بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله: كتاب الطهارة، الباب الثالث في المياه، المسألة السادسة: حكم الوضوء بنبيذ التمر. صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر، لحديث ابن عباس أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل معك من ماء؟ فقال: معي نبيذ في إداوتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبب. فتوضأ به وقال: شراب وطهور. وحديث أبي رافع مولى بن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله، وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمرة طيبة وماء طهور. وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس، وأنه لا مخالف لهم من الصحابة، فكان كالإجماع عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه المسألة السادسة التي تحدث فيها المؤلف عن التطهر بالنبيذ، هل يجوز الوضوء به أو لا؟ هذه المسألة وإن كانت الآن قد تعد في عداد التاريخ، بل إن أكثر المذاهب على أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء، وقد تقدم معنا في الماء الطهور الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل الحدث، لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث غيره، الماء الطهور، وهو الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، إما حقيقة وإما حكما. والله عز وجل قال: لم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل الأمر أو التطهر بأمرين: إما بالماء إن وجد، وإن لم يوجد فالتيمم وهو التراب. وهذا أصل متفق عليه بين الجمهور، أنه إذا لم يوجد الماء ينتقل المحدث إلى التراب، إلى التيمم. وهل التيمم رافع للحدث أو مبيح فقط؟ هذه مسألة أخرى. فهنا المؤلف يبحث في المسألة السادسة في المياه: التطهر بالماء الذي نبذ فيه تمر، يعني وضع فيه تمر وهو النبيذ. فذكر الخلاف مع الحنفية، والحقيقة أن الحنفية لم يتفقوا على قول واحد في الوضوء بالنبيذ، فمنهم من أجازه مطلقا، هذا قول عندهم، ومنهم من قال بالجمع، يعني يتوضأ بالنبيذ ثم يتيمم، بالجمع بين النبيذ والتيمم. ومنهم من قال لا يجوز الوضوء بالنبيذ، وهذا اختيار أبي يوسف منهم، وهو الذي رجع إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخيرا، قالوا: إن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول وترك ما كان يقول به من النبيذ، فرأى أنه إذا لم يوجد الماء فإن الإنسان يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ، وأيد هذا ورجحه كثير من الحنفية، حتى إن الطحاوي لما تعرض لهذه المسألة قال وفيها آثار ضعيفة لا نشغل الوقت بها أو نحو ذلك، وأعرض عن هذا. فهذه المسألة تكاد تكون محل إجماع، إذا قلنا إن الذي قال بجواز التوضؤ بالنبيذ رجع عنه وهو أبو حنيفة، ينقل هذا عن بعض الصحابة وبعض العلماء، لكن قالوا لم يصح شيء من ذلك عن علي وعن ابن عباس وغيره، لكن قالوا هذا لم يصح كما ذكر ذلك النووي في المجموع. اقرأ من الأول المسألة.
قال حكم الوضوء بنبيذ التمر. صار أبو حنيفة من بين معظم أصحابه وفقهاء الأمصار إلى إجازة الوضوء بنبيذ التمر في السفر.
العنوان هذا ليس من المؤلف، العنوان ليس من المؤلف، المؤلف قال المسألة السادسة فقط.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن مسعود خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من ماء؟ فقال معي نبيذ في إداوتي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبب، فتوضأ به وقال شراب وطهور.
وهذا الحديث أولا هو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، والأمر الآخر أنه لم يكن ابن مسعود في كما ثبت في حديث آخر عنه أنه لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، وهذا ثابت عن ابن مسعود أنه لم يكن معه أحد في تلك الليلة. وقالوا على فرض صحة هذا الحديث فإن المقصود في أنه فيه تمرات لتحليته، يعني كما تضع تمرة أو تمرتين لا تؤثر، يضعونها لتحلية الماء فقط، يأخذ تمرة أو تمرتين يضعها في إناء، فكأنه قال له هذا الماء الذي معي على فرض صحة الحديث وهو ليس صحيحا، لكن على هذا الفرض فإنه قال ليس معي ماء إلا للشرب أشربه وليس معدا للوضوء، فيحمل على هذا الوجه على فرضية صحة هذا الحديث مع أنه لا يصح بإجماع المحدثين كما قال النووي رحمه الله تعالى.
نعم. وحديث أبي رافع مولى بن عمر عن عبد الله بن مسعود بمثله وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمرة طيبة وماء طهور،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور، هذا الشاهد. وهذه تمرة أو ثمرة طيبة، التمر شيء طيب ولا يؤثر، معنى هذا أنه لا يقدح في طهارة الماء، لكن كل هذا مبني على صحة الحديث والحديث لم يصح. نعم.
وزعموا أنه منسوب إلى الصحابة علي وابن عباس وأنه لا مخالف لهم من الصحابة فكان كالإجماع عندهم.
نعم. وهذا طبعا معلوم أنه لم يقل به أحد على الصحيح. نعم.
ورد أهل الحديث هذا الخبر ولم يقبلوه لضعف رواته، ولأنه قد روي من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن.
أن ابن مسعود لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ثم يعني الحنفية لا يقولون بخبر الواحد إذا خالف الكتاب، إذا خالف المتواتر، ويعتبرون الزيادة على النص نسخ إن كانت في قوة المزيد عليه، وإذا كانت أضعف منه فإنها تبطل ولا ينظر إليها أصلا، فكيف يعتبرون هذه الزيادة مع مخالفتها للكتاب، فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالله عز وجل علق الطهارة على الماء، فإذا وجد الماء لا نعدل عنه إلى غيره، وإذا لم يوجد الماء ننتقل إلى التيمم. فلم يقل إن وجدتم نبيذا وإلا تيمموا، فهذه زيادة وتغير حكم المزيد. فالأصل عند الحنفية أن لا تقبل هذه الزيادة، ولهذا رأى كبار الحنفية سواء كان الرأي المنقول عن أبي حنيفة أنه رجع عن هذا القول، أو عن أبي يوسف، أو عن الطحاوي، أو عن غيره من علماء المذهب الحنفي، أنهم رجعوا عن هذا القول. نعم.
واحتج الجمهور لرد هذا الحديث بقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا: فلم يجعلها هنا وسطا بين الماء والصعيد. نعم. وبقوله عليه الصلاة والسلام
قلنا: فلم تجدوا ماء، قلنا ماء هذه ماذا؟ نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومحمول هذا على الماء المطلق الذي لم يتغير بأحد أوصافه بنجاسة، أو لم يتغير اسمه. أما إذا غلب عليه مثلا العصير سمي عصيرا، أو غلب عليه الخل سمي خلا، أو غلب عليه أي شيء يوضع في الماء غلب عليه، لا يسمى حينئذ ماء. ماء الزعفران أو غيره أصبح له اسم آخر، لكن ما دام يسمى ماء فإنه لا يجوز العدول عنه، سواء كان هذا الماء كما قلنا نزل من السماء أو نبع من الأرض. نزل من السماء كمياه الأمطار والبرد والثلج، أو نبع من الأرض كمياه العيون والآبار وما أشبه ذلك، أو تغير، لكن هذا التغير لا يضر، مثل متغير لوقوع ورق الشجر فيه، أو لوجود مجاور له من ريحة ميتة أو نحو ذلك، هذا لا يضر الماء. فالأصل أن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ما ذكر شيئا آخر. والزيادة على ذلك هي زيادة على النص لا تقبل أصلا عند الحنفية، هذا لو كانت ثابتة بنصوص، لو كانت ثابتة بأحاديث صحيحة ما قبلوها، فكيف وهي ثابتة بحديث لا يصح؟
وبقوله عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء إلى عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته.
نعم، هذا دليل من أدلة الذين يقولون إنه رافع وأنه بثابة الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب، يعني التراب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، قال عشر حجج، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. إذن هذا دليل، ما قال إن لم يجد نبيذا أو نحو ذلك، هذا يدلك على أن المقصود من هذا هو الوضوء بالماء أو التراب.
ولهم أن يقولوا: إن هذا قد أطلق عليه في الحديث اسم الماء، والزيادة لا تقتضي نسخا فيعارضها الكتاب، لكن هذا مخالف لقولهم إن الزيادة نسخ.
نعم، قد يقولون إنه ماء، لكن يقال لهم: هل هذا ماء مطلق؟ فتقول: الماء المطلق، وهذا لا تسمونه ماء وإنما تسمونه نبيذا، فاختلف الاسم، هذا من جهة. ثم على قاعدتكم لا يكون هذا الزيادة على النص تعتبر نسخا عندكم لو كان الحديث ثابتا، فكيف ولم يثبت؟ نعم.
الباب الرابع في نواقض الوضوء، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء.
الباب في نواقض الوضوء هي جمع ناقض، والمقصود مبطلات الوضوء، والمؤلف أتى بها هنا بعد هذا الباب للمناسبة، لأنه يتكلم عن الوضوء وتكلم عن المسح على الخفين، ثم تكلم عن الماء الذي تحصل به الطهارة، فانتهى من الوضوء، ثم بعد ذلك أتى بنواقض الوضوء، الأمور التي تنقض الوضوء. والمؤلف عودنا على أن يؤصل في كل باب، أن يذكر قاعدة عامة، يعني لأن هذه القاعدة العامة والأصل ومتفق عليه بين العلماء، وإن اختلفوا في بعض فروعه أو في بعض الفروع الأخرى، لكن هناك أمور محل اتفاق، وذكر المتفق عليه أولا فيه فائدة، أنك تعرف ما اتفق عليه، وحتى تحيل في المختلف عليه على المتفق عليه والمجمع عليه، لأنك تقيس، قد تقيس على المجمع عليه وتجعله أصلا، فهنا كذلك. فيقول: الأصل في هذا الباب قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فهذه نواقض للوضوء. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، ثم بعد ذلك استعير هذا الاسم للخارج المستقذر، قالوا من باب المجاورة، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا المراد به الجماع، وبعض العلماء حمل ذلك على اللمس، أو لمستم النساء، وهذه مسألة ستلد معنا، هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟ منهم من يقول لا ينقض مطلقا، ومنهم من يقول ينقض مطلقا، ومنهم من يقول إن كان لشهوة نقض وإن كان لغير شهوة لا ينقض. يوجد نصوص وأحاديث أخرى تبين هذه المسألة، إذن هذا أصل. وأيضا الأصل: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، القبول هنا كما قلنا لكم أكثر من مرة أن القبول يطلق بإطلاقين، القبول بمعنى عدم الصحة، يقتضي هنا نفي الصحة، والقبول بمعنى عدم الأجر على الشيء، مثل: لا يقبل الله صلاة من أتى عرافا 40 يوما أو نحو ذلك. ليس مقصود أن صلاته ليست صحيحة، صلاته صحيحة، لو سألت أي إنسان قال لك الصلاة صحيحة، طيب ما معنى لا يقبل؟ أي لا يؤجر عليها، لكن هنا قال: لا يقبل الله صلاة من أحدث، من أحدث. وحتى سئل أبو هريرة عن الحدث فقال: فساء أو ضراط، هذا المقصود بالحدث. فيقول هنا: لا يقبل الله صلاة من أحدث حدثا، يعني خرج منه خارج، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو ما أشبه ذلك، فصلاته غير مقبولة، يعني غير صحيحة، غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. نعم.
واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمدي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة، ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه.
أما يعني لوجود الأحاديث السابقة، ويأتي معنا ضابط ذكره ابن رشد يأتي معنا في النواق، هذا لا خلاف إذا خرج من المخرج من أحد السبيلين بول أو غائط، لكن لو خرج من غير السبيلين، لو إنسان غير عمل عملية وصار المخرج من غير السبيلين، إما البول وإما الغائط، فهل له هذا الحكم؟ يأتي تأصيل لابن رشد عجيب في هذه المسألة، قال هل العبرة بالحدث بالخارج أو بالمخرج أو بصفة الخروج؟ هل العبرة بالخارج بول أو غائط فلا يشمل أي خارج آخر غير هذا، أو العبرة بالمخرج وأنه البول والغائط كيفما خرج، سواء خرج من أو لا ينقض إلا ما خرج من أحد السبيلين، أو بصفة الخروج على سبيل الصحة أو على سبيل المرض أو نحو ذلك. وهذا تأصيل فرعي، نستطيع أن نقول تأصيل فرعي أو ضابط فرعي تستطيع أن تقيس عليه ما عداه. إذن هذه المسألة مسألة مهمة جدا، وبعد هذا لا يضر الخلاف، ولنعلم أن العلماء لا يختلفون في شيء إلا ولكل واحد منهم دليله، قد يصح هذا الدليل وقد لا يصح، قد يصح استدلاله بهذا الدليل وقد لا يصح، قد يستدل فريقان بحديث واحد لكن هذا يستدل به على وجه وهذا يستدل به على وجه آخر، هذا يستدل بعمومه وهذا يرى أنه مخصص بكذا مثلا، هذا يستدل بهذا الحديث يقول هذا الحديث باق حكمه ولم ينسخ، وهذا يقول هذا الحديث قد نسخ حكمه، إلى ما أشبه ذلك. أعد القراءة.
قال واتفقوا في هذا الباب على انتقاض الوضوء من البول والغائط والريح والمدي والودي لصحة الآثار في ذلك إذا كان خروجها على وجه الصحة، ويتعلق بهذا الباب مما اختلفوا فيه سبع مسائل تجري منه مجرى القواعد لهذا الباب.
يعني المذي واضح لقول علي رضي الله تعالى عنه، كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فقال اغسل ذكرك وتوضأ، اغسل ذكرك وتوضأ. يقول
والودي
فهذا فيه بعض الأحاديث نقلها في المصنف وغيره. نعم.
المسألة الأولى، اختلف علماء الأمصار في انتقاض الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب، فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري
يعني
وأحمد.
اعتبروا صفة الخارج، ما هو الخارج هذا؟ هل هو بول أو غائط؟ نعم.
وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأحمد وجماعة، ولهم من الصحابة السلف. فقالوا كل نجاسة تسيل من الجسد وتخرج منه يجب منها الوضوء كالدم والرعاف الكثير والفصد والحجامة والقي إلا البلغم عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إنه إذا ملأ الفم ففيه الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد. واعتبر قوم آخرون المخرجين الذكر والدبر، فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصن أو بلغم.
لم ينظروا إلى الخارج، وإنما نظروا إلى المخرج، حتى ولو خرج حصن أو خرج أمر طاهر فإنه ينقض الوضوء. نعم.
وعلى أي وجه خرج كان خروجه على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه ومحمد بن الحكم من أصحاب مالك.
عبد الحكم.
واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه وهو البول والغائط والمذي والودي والريح، إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء، فلم يروا في الدم والحصات والدود وضوءا ولا في السلس. وممن قال بهذا القول مالك وجل أصحابه. والسبب في اختلافهم أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب ولتظاهر الآثار بذلك، تطرق إلى ذلك ثلاث احتمالات. أحدها أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء فقط المتفق عليها على ما رآه مالك رحمه الله. الاحتمال الثاني
يعني أنه لا يتعداها إلى غيرها، هذه الأشياء التي ورد فيها النص، والأصل في النواقض أنها لأن لا نعلمها، لأنها نواقض توجب الطهارة في غير محلها. إنسان تخرج منه ريح فيغسل الأعضاء الأربعة والستة فهي وجبت في غير محل موجبها، فلهذا رأى أن يقتصر على أعيانها على النص. نعم.
الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس.
النجس. وهنا لك أن تتساءل أيضا، هذه عبادات، الوضوء عبادة، والأصل فيها هل نعتبر المعنى أو نتقيد بالنص فقط، نقول غير معلل أو معلل بعلة قاصرة؟ هذا مر معنا سابقا، إما أن تقول أنها غير معللة، وإما أن تقول إنها معللة. فإذا قلت إنها معللة، إما تقول إنها معللة بعلة متعدية، يعني هذه العلة توجد في غيرها وتعدى إلى محل آخر، أو تقول إنها معللة بعلة قاصرة لا تتجاوز محلها. فأنت بين هذه الأمور الثلاثة، ولهذا يقع الخلاف بين العلماء، هل هذا لأنه بول أو غائط أو مذي أو ودي أو غير ذا أو ريح فنقض الوضوء لوجود النصوص، أو لأنه خارج من محل نجس فينقض الوضوء من مجرى البول أو مجرى الغائط، أو هذا يكون نجسا كيفما خرج من أي مكان نعتبر صفة الصفة هذه فيه أو لا نعتبر هذه الصفة. لوجود هذا التردد يقع الخلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم. الاحتمال الثاني،
الاحتمال الثاني أن يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس خارجة من البدن لكون الوضوء طهارة، والطهارة إنما يؤثر فيها النجس. والاحتمال الثالث أن يكون الحكم أيضا إنما علق بها من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين.
نعم. ماشي.
فيكون على هذين القولين الأخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك الأحداث المجمع عليها إنما هو من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصه.
لاحظوا أنها تقدم هذا في أسباب الاختلاف.
نعم.
أنهم قال يختلفون هل الشيء عام خاص أريد به العموم أو عام أريد به الخصوص أو خاص أريد به الخصوص. فإذا قلنا خاص، نعم هو ذكر هذه الأشياء، والأصل أن يتعداها الحكم إلى كل نجس، إلى كل نجس خارج، أو يتعداها الحكم إلى كل مخرج خرج من البدن، أو نقول هو خاص أريد به الخصوص لا يتعداه، قصد الأنجاس الخارجة من أحد السبيلين، هذا الخاص الذي أريد به الخصوص. نعم.
فالشافعي وأبو حنيفة اتفقا على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلف أي عام هو الذي قصد به.
نعم.
فمالك يرجح مذهبه بأن الأصل هو أن يحمل الخاص على خصوصه حتى يدل الدليل على غير ذلك، والشافعي محتج بأن المراد به المخرج للخارج باتفاقهم على إيجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل وعدم إيجاب الوضوء منه إذا خرج من فوق، وكلاهما ذات واحدة.
نعم.
والفرق بينهما اختلاف المخرجين، فكان هذا تنبيها على أن الحكم للمخرج وهو ضعيف لأن الريحين مختلفان في الصفة والرائحة.
نعم.
وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس،
يعني هذه الريح التي خرجت من المخرج من أحد السبيلين تختلف عن الأخرى، لا توافقها إلا في كونها ريحا فقط، أما في ذاتها وفي صفاتها فيتختلف. نعم.
وأبو حنيفة يحتج لأن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، وهذه الطهارة وإن كانت طهارة حكمية فإن فيها شبها من الطهارة المعنوية، أعني طهارة النجس، وبحديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهم
يعني
الوضوء من الرعاة.
الطهارة الحكمية غير الطهارة الحقيقية والعينية، النجاسة الحكمية أو الحدث تختلف عن النجاسة العينية التي تؤثر في المحل. فيقول وأبو حنيفة ذلك هو الخارج النجس لكون، فنظر إلى الخارج إذا كان نجسا فهذا ينقض الوضوء من أي مكان خرج وبأي صفة خرج، النظر إلى وصف الخارج، فهذا يكون نظر بأن هذه مثل النجاسة، ولا يقتضي أن يكون ناقض الوضوء نجسا. الريح ليست نجسة، الريح ليست نجسة وتنقض الوضوء، فلا يشترط. وعندنا النوم على القول بأنه ناقض الوضوء ليس نجسا، أمر معنوي، فلأنه ربما يؤدي، فإذا نامت العين استرخى الوكاء، العين وكاء السهي، فإذا نامت العين استرخى الوكاء. يقول أبو حنيفة يحتج بأن المقصود بذلك هو الخارج النجس لكون النجاسة مؤثرة في الطهارة، فإذا وصف النجاسة لا ليس وصفا مطردا في كل نواقض الوضوء، ليس وصفا مطردا في كل نواقض الوضوء، فلا يصرح أن يكون أن يعلل به أو أن ينظر إليه. نعم.
وبما روي عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما من إيجابهم الوضوء من الرعاف، وبما روي من أمره صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، فكان المفهوم من هذا كله عند أبي حنيفة الخارج النجس.
نعم.
وإنما اتفق الشافعي وأبو حنيفة على إيجاب الوضوء من الأحداث المتفق عليها، وإن خرجت على جهة المرض لأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند كل صلاة المستحاضة، والاستحاضة مرض، وأما مالك فرى أن المرض له هاهنا تأثير في الرخصة، قياسا أيضا على ما روي أيضا من أن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حبيش هذا هو متفق على صحته، ويختلف في هذه الزيادة فيه، أعني الأمر بالوضوء لكل صلاة، ولكن صححها أبو عمر ابن عبد البر قياسا على من يغلبه الدم من جرح ولا ينقطع، مثل ما روي أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما.
أيوة، هذا ربما يأتي له تفصيل، وهذه المسألة سنعود عليها مرة أخرى بذكر النصوص وبذكر أقوال العلماء على التفصيل فيها، هذا إجمالا كما قلنا، حتى نريد أن نبين أنهم اختلفوا هل العبرة بالخارج أو بالمخرج أو بصفة الخروج أو بها جميعا معا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. نبيذ التمر ما حكمه عند الحنفية؟ النبيذ حرام كالخمر؟ لا،
هذا إذا أسكر له لا إشكال فيه أنه، لكن الحنفية عندهم تعرف رأيهم في النبيذ بصفة عامة، نبيذ التمر والعنب أنهم يجيزونه يعني،
ولا يعتبره نجسا
القليل منهم
معنويا،
لا يعتبر نجسا،
ليس نجسا معنويا،
نجسا ما يجوز أكله ولا شربه.
شيخنا المشهور عند الحنفية رحمهم الله أنهم لا يقبلون خبر الأحد، فهنا استدلوا عمدتهم في هذا استدلال على خبر أحد،
هم لا يردون خبر الأحد، الحنفية لا ترد خبر الأحد، لكن يردون، ولهذا يستشكل بعض العلماء، ووجدت حتى في كتب بعض الفقهاء أنهم يقولون كيف قبلوا خبر الواحد وهو مخالف للأصول العامة، وهم لا يخالفون في هذا، وهذا من رواية ابن مسعود، ابن مسعود عندهم فقيه
نعم،
فهم لا يردون خبره إذا خالف القياس، بل يردون القياس إذا خالف
الراوي الفقيه.
أيوة، فهم يعني هذه ينبغي أن نتنبه لها هذه المسألة، لأنه هذا خبر عن ابن مسعود، فابن مسعود عندهم فقيه، وهم لا يردون خبر الفقيه إذا اشتهر الإنسان بالفقه. نعم.
الأخ يسأل عن ما هو المقصود بليلة الجن.
هي الليلة التي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيها إلى الجن وقرأ عليهم القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم حتى خاف أصحابه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اختطف من بينهم، حتى رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وبحثوا عنه في كل مكان فلم يجدوه.
في المدينة؟
في مكة.
في مكة. هل رويت أنها كانت بعد رجوعه من الطائف؟
لا يحضرني الآن متى. هذا شيء نصححه؟ لا، هذا النووي قال هذا باتفاق المحدثين. ايش هو هذا الذي فيه الوضوء بالنبيذ او غيره، او انه سئل ابن مسعود قالوا هذا ضعيف باتفاق المحدثين، قال النووي، وقال ايضا هذا الحديث على لو فرض صحته فهو يخالف قاعدة الحنفية، وقال هو معارض بحديث ابن مسعود، قال هل كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال لا لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ولم يكن منا أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. نعم، من صححه تقول؟ ايش
هو ليس متكئا،
تأتي به إن شاء الله في تصحيحه، صور الصفحة وتأتي، ما أعرف أحد صححه هذا الحديث، حتى الذين تكلموا عنه مثل صاحب البناية العيني ذكر الروايات وذكر ضعفها، يعني أنا أرى أن من أفضل الكتب عند الحنفية الفقهية الحديثية كتاب البناية، فهو كتاب فقه وحديث. نعم.
الأخ يسأل: من جاء في صلاة المغرب وانتظر الصلاة صلاة العشاء فجلس وجاءه النعاس ثم استيقظ فظن ربما ذهب عنه الوضوء، ماذا يفعل؟
هذا ترجع إلى مسألة النوم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. من العلماء من يرى أن النوم ناقض إن كان قليلا أو كثيرا، ومنهم من يقول النوم اليسير لا ينقض، ومنهم من خصصه بهيئة معينة، إذا جلس متربعا فإن هذا لا ينتقض وضوءه، وإذا جلس على صفة الراكع أو الساجد انتقض، ولهم تفاصيل في الهيئات. والصحيح أن النوم اليسير الغفوة مثلا هذه لا تنقض الوضوء، لأن الصحابة رضوان الله تعالى كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون. فإذا كان الإنسان نعس، أما إذا طال النوم اضطجع ونام، فهذا يجب أن يتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأخ يسأل يقول: هل يصح قول بعض الناس أن العلماء لا تخطئ ولكن يأتي الخطأ من اختلافهم في تحقيق المناط؟
العلماء لا تخطئ،
نعم
أيوه،
أو المجتهد لا يخطئ ولكن إنما الخطأ يأتي من تحقيق المناط.
يعني يخطئ هو في تحقيق المناط؟
نعم، لا. هو يخطئ في المناط وفي غيره.
إذا كان هذا يقصد أنهم لا يخطئون أي يوفقون إلى الصواب، فهذا ليس بصحيح.
نعم.
إلا على قول من يقول كل مجتهد
مصيب،
مصيب، فهذا قول أن كل مجتهد مصيب، كل من اجتهد فهو موفق للصواب، والصحيح أن المصيب واحد.
الله.
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فدل على أن منهم مصيب ومنهم مخطئ، فهذا هو الدليل. ثم أما إصابة الأجر فكل مجتهد مصيب للأجر من الله عز وجل، هذا عالم بذل جهده في المسألة وغير آثم، بل له أجر على اجتهاده، فإذا أصاب له أجر على إصابته، فيكون من وافق الحق. لكن كما قال العلماء لكل حادثة حكم معين عند الله عز وجل، قد يصل إليه المجتهد وقد لا يصل إليه، لكن لا لوم على المجتهد في خطأ، سواء أخطأ في الحكم أو أخطأ في تحقيق مناطه. أخطأ في الحكم يعني قال يجوز كذا وهو محرم، أو أصاب في قوله يجوز لكن لما جاء يطبقه على الأفراد أخطأ، هذا لا مانع.
صح.
هذا يعرض لكل مجتهد، غاية ما فيه أن العلماء معذورون في اجتهادهم وهم مأجورون على اجتهادهم إذا تحروا الحق، أما يصيب أو يخطئ هذا علمه عند الله عز وجل،
سواء في الأصول أو الفروع. سواء
في الأصل الفروع الكلام فيها، أما الأصول فقال العلماء إن المصيب فيها واحد بلا شك، الخلاف بين العلماء إنما هو في الفروع، أما الأصول فالمصيب فيها واحد باتفاق العلماء، لكن هل يعذر المخالف أو لا يعذر هذه مسألة لها تفصيل، ليس الأصول يعني في بعضها عليها نصوص من الكتاب والسنة فيكون آثم من خالف هذا، وفي بعضها قد تكون تذكر في كتب الأصول وإن كانت هي فروع، فهذه هي محل خلاف.
الوجه العموم شيخنا في عند الحنفية هو الشافعية
في أيش؟
في النواقض وجه العموم، كأنه عموم جزئي من جهة معينة.
إيش العموم؟
عموم في الخارج وحده، وعند الشافعية في المخرج وحده، أين وجه العموم في ذلك؟
لا، وجه العموم
من حيث نوع الخارج.
لا، النبي صلى الله عليه وسلم نص على أمور،
نعم،
وهي الخارج من السبيلين، البول والغائط. فهل هذا يختص بالبول وبالغائط وبهذا المخرج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعم، أو يعم كل مخرج، أو يعم كل خارج على أي صفة كان؟ هذا وجه العموم فيه. نعم.
الحنفية عندهم الزيادة نسخ،
زيادة على النص،
ولهذا لا يأخذون بها مطلقا.
الزيادة على النص نسخ، إذا كانت في درجته وفي قوته. إذا كان يمكن هذه الزيادة أن تنسخ المزيد فهي نسخ عندها، إذا كانت أقل من المزيد فإنها تسقط.
تسقط.
يعني مثلا جلد 100 وتغريب عام، التغريب ليس في درجة الجلد فسقط عندهم، لأنه ليس في درجة الجلد.
هل لهم مثال في العمال الزيادة بكونها نسخ؟ هل لهم مثال مثلا معين؟
لا،
عملوا زيادة وقالوا هي نسخ.
لا يحضرني الآن، أكيد عندهم أمثلة. الحنفية لا يوجد عندهم أصل ليس له فرع.
ما شاء الله. نعم، أنهم بنوا الأصول على الفروع،
من الفروع أخذوا الأصول من الفروع.
صحيح.
نعم، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.